أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الطيبين الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل الدخول في المقصد الأول، نقرأ كلمة مختصرة من كلمات أمير المؤمنين. وكلمات أمير المؤمنين مفاتيح صلوات الله عليه. قال عليه السلام: إن قلوب الجهال، نستجير بالله، تستفزها الأطماع وترتهنها المنى. يعني هي رهينة بمن؟ بالأماني. قلوب الجهال يعني الطمع يستفز هذا الجاهل، لأنه يطمع ولأن له طموح، وهذا الطموح طموح يفترض به الدنيا ويمذموم، فيستفز فيقدم على أمور شنو؟ أمور غير مناسبة لأجل الطمع، لا أكثر ولا أقل. وترتهنه المنى، فهي رهينة، هذه القلوب رهينة بالأماني. وتستعلقها الخدائع، معلقة بالخديعة. يعني أي خديعة تجي شو تسوي؟ تجذب قلوب الجهال. فهذه إشارات أن الذي يتحرك بشكل عشوائي بسبب الطمع، وكذلك بسبب الأماني، وكذلك تنطلي عليه الخدع، هذا كل إشارات على أنه شنو؟ أجلكم الله، جاهل، أعاذنا الله. واضح؟ فهذه الإنسان يلتفت إليها، يشوف الآثار، إذا كانت الآثار والعياذ بالله فيه أو في غيره، يأخذ عبرة يعني. فهذا من الجهل. أما أصحاب العلم، أصحاب المعرفة، أصحاب التعقل، خالون من هذه الآثار السلبية. نسأل الله أن يزين المؤمنين والطلبة على وجه الخصوص بالعلم والمعرفة والحكمة، ولا تصدر منهم بعض الحركات وبعض الأقوال التي لا تكشف إلا عن جهالة، نستجير بالله. قال المقصد الأول، انتهينا من المقدمة كما تتذكرون اللي تعرض فيها المصنف إلى جملة من الأمور. مثلا شنو تعرضنا به المصنف؟ شيخ مشتري كتاب جديد، هذا التوازي اللي قيته، مثلا أخذنا أقسام الحكم كمقدمة، طبعا تعريف العلم، أقسام الحكم، موضوع العلم، فائدة الحكم. أخذنا أبحاث في الوضع، من الوضع، لأن أبحاث منا بعضها يعني غير عملية. أقسام الوضع للتعيين والتعين، هذا كان بحث مهم. وأقسام الوضع ووقوع المعنى الحرفي وتحقيق المعنى الحرفي، من مبحث الدلالة وتبعية الدلالة للإرادة، وهكذا علامات الحقيقة والمجاز، شنو المقبول من عندها، شنو غير المقبول، والأدلة عليها، ثم الحقيقة الشرعية، ثم آخر مبحث كان هو الصحيح والأعم. به تنتهي المقدمة. بعد المقدمة يدخل في المقصد الأول، لأن تدرون الكتاب مرتب على شنو؟ على أربعة مقاصد. المقصد الأول في مباحث الألفاظ، والمقصد الثاني في الملازمات العقلية، والمقصد الثالث في مباحث الحجة، والمقصد الرابع في الأصول العملية. وقلنا في بداية درسيك كمراجعة واستذكار سريع أن المقصد الأول والثاني يحقق لنا الصغرى، والثالث اللي هو مباحث الحجة يحقق لنا الكبرى، ونخرج من الصغرى والكبرى بنتيجة وهي الحجية أو الدليلية. يعني مثلا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، هاي صغرى من مباحث الألفاظ. صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، هاي صغريات لفظية، صغريات لفظية. سؤال من قال حجة؟ البحث الثالث، المقصد الثالث يقول وكل ظهور حجة. شو راح يصير عندك؟ قياس من الشكل الأول، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب وكل ظهور حجة، فظهور صيغة افعل في الوجوب حجة، فراح يأخذها الدليل من الفقيه عفوا، يأخذها من علم الأصول ويروح وين؟ إلى الفقه. وين ما يلقى صيغة افعل خالية من القرائن يستظهر منها الوجوب ويؤسس على ذلك، كذلك في صيغة النهي، كذلك في مباحث الألفاظ الآتية كلها. فإذا نحن نحقق هنا شنو؟ صغريات لفظية، هذا المقصد اللي احنا به. إن شاء الله راح يجينا في المقصد الثاني صغريات عقلية، مثلا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فهناك ملازمة بين الشيء، بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته، وهذه الكبرى اللي هي مباحث الحجة، وهذه الملازمة حجة. فش تطلع من عندها؟ تطلع من عندها بأن الملازمة بين الوجوبين حجة، فتأخذ من عندها وجوب المقدمة اللي المفروض بأنه ما بيدليل خاص، ولكن ببركة الملازمة وببركة حجية هذه الملازمة تثبت شنو؟ تثبت الحكم الشرعي للمقدمة المفروض بأنها خالية من الدليل، من الدليل الشرعي الخاص. هذا هو المبحث الثالث. مبحث الأصول العملية تكلمنا به بأنه بعد فقد الأدلة، لأنها كلها راح تعطيك أدلة صغرى وكبرى تعطيك دليل، إذا فقدنا الدليل راح نروح إلى الأصول العملية اللي هو المبحث الرابع. زين، الآن إحنا وين فعلا؟ في المقصد الأول في مباحث الألفاظ، وراح يذكر لنا تمهيد، وفي هذا التمهيد نتعرف على العناوين الأساسية لمباحث الألفاظ. قال تمهيد: المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة. شنو من ناحية عامة؟ هاي مهمة، من ناحية عامة لا من ناحية خاصة، راح نبين الآن، هو راح يبين. إما بالوضع، تشخيص الظهور إما بالوضع عن طريق شنو؟ العلامات اللي درسناها، علامات الحقيقة والمجاز، أو بإطلاق الكلام. نشخص الظهور بأن الكلام شبيه مجرد على القرينة، واضح إن شاء الله، فنشخص أنه ظاهر في كذا، لتكون نتيجتها بعد ذلك قواعد كلية تنقح صغريات. بينا شلون صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها، اللي هو المقصد الثالث. في المقصد الثالث وقد سبقت الإشارة إليه وراجعناها هسه بسرعة، وقد هاي الكلمة اللي عبرناها شنو من ناحية عامة؟ في الألفاظ، في الألفاظ جهة عامة وجهة خاصة. الجهة العامة غالبا ترتبط بمن؟ بالهيئة. يعني مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي فليصمه صيغة
ايش
منهما كما سيأتي بها أقوال تدل على الطلب يقوله، بس مرة طلب إلزامي هذا وجوب، مرة طلب ترخيصي يعني يجوز معه الترك هذا استحباب. هل هي موضوعة لخصوص الأول لخصوص الثاني أو للأعم منهما؟ هذا بحث يأتي إن شاء الله في الأمر. وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات أو هيئات الجمل. مثال هيئات المفردات كهيئة المشتق اللي هو المطلب الأول، وهيئة الأمر اللي مثلنا به لوضوحه المشتق يجي. المشتق شنو؟ أعطيني مثال.
كالباب وصفة الباب.
راح نجي المشتق الأصولي، خلنا نأخذ ذني مثالين المدرسيات اللي هو يذكرها. المسخن، الماء المسخن، لا تتوضأ بالماء المسخن بالشمس، واضح؟ لا أجلكم الله كذا، يعني لا تقضي حاجتك تحت الشجرة المثمرة. أكو بحث بأنه هذا المسخن والمثمرة، مسخن يسموه مشتق أصولي، راح يجينا الضابط إن شاء الله ما نستعجل، ضابطة المشتق الأصولي غير المشتق النحو. المسخن هاي مفردة أو جملة؟ مفردة. المثمرة مفردة، فيقع فيها البحث. وهذه هذا المشتق مختص في باب معين، لو يجري في كثير من الأبواب، يجري في كثير من الأبواب، فهو جهة عامة لو خاصة جهة عامة، فالبحث يقع فيه من هذه المناسبة. واضح؟ وراح تشوفون الأمثلة إن شاء الله قريبا. الأمر والنهي ضربنا مثال للأمر والنهي، صلي صوم لا شنو، ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تجسسوا، هذا صيغ نهي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهكذا صيغ النهي. هذه كلها في المفردات. أو هيئات الجمل كالمفاهيم، عدة ستة مفاهيم إن شاء الله يأتي بحثها، يعني مفهوم الجملة الشرطية، مفهوم الجملة الوصفية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم الغاية، ذني كلها شنو؟ وحدة وحدة راح نأخذ الجملة وراح نأخذ المفهوم مالتها وضابطة المفهوم
Thank you. تسوق
المشتق يقابله جاند، واضح ان شاء الله. بس راح يجينا، راح يجينا ان شاء الله يعني ماده الاشتراك وماده الافتراق. انا اريدك بس تلزم بيدك شنو المشتق الاصولي المبحوث عنه هنا حتى يعني نفرق عن المشتق من نحو. اعلم ان المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، هاي محفوظه عندكم ومرادهم واضح. زين، شنو المشتق؟ ما كانت فيه شنو الحروف المصدر الاصليه؟ أكو كلام حروف المصدر حروف الفعل الماضي أو الحروف المشتركة كما هو الصحيح. يعني مثلا كتب يكتب كاتب مكتوب، هاي مشتقات لو لا؟ كتابة، هاي كلها شنو مشتقات. ليش مشتقات؟ لأنها تشترك
على بعض
الحروف، على حروف الأساسية هي الكاف والتاء والباء. وأكو نزاع بين الكوفة والبصرة أنه هل هو الفعل الماضي يعني كتب أو هو المصدر اللي هي الكتابة، والأصوليين على أنها المواد الثلاث، عفوا أن الحروف الثلاث، واضح إن شاء الله، اللي نسميها الماضي كاف تاء باء. فهاي كلها مش كلها مشتقات. خلي بالك الأفعال إيش بيها، الأفعال مشتقات عند النحو في اللغة مشتقات، بس الأفعال ذوات يزول تزول عنها الأوصاف وتتصف بالأوصاف، لا مو ذوات، فما تصير مشتق أصولي. ولكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه في الأصول عموم وخصوص من وجه، يعني يلتقيان في مادة ويفترقان في كل منهما في مادة، لأن موضوع النزاع هنا صفة، هذا هو الشاهد، يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيه. فإذا عندك ذات عندك صفة، والصفة تحمل على الذات، يعني الذات تتصف بالصفة، خارج عنها تزول عنها، مريت صفة لازمة مثل الناطق، الناطق مشتق من ناحية نحوية، ولكنه لا يمكن زوال الناطقية عن الإنسان. أما كاتب قائم ضارب آكل، كلها صفات تقوم بالذات وتنفك عن الذات باعتبار صفة فيها خارجة عنها تزول عنها،
حتى ليش تزول عنها؟ كلش مهمة تزول عنها حتى يصح البحث بأنه يصدق المشتق بعد الزوال أو لا. أما إذا لا تزول بعد ما يجي البحث أصلا. وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوامد كلفظ الزوجي والأخي والرقي، هاي من الجوامد، ولكنها شنو بها ضابطة المشتق الأصولي وهي ذات تتصف بالزوجية تتصف بالرقية،
يعني يحمل عليها غير ملازمة لها.
آه وتفترق إذا 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 فقد الزوجة مثلا، إذا طلق لا يكون شنو لا يكون زوجا لأحد، وإذا تحرر لا يكون شنو رقا، وهكذا. هذا كله من جهة. ومن جهة أخرى لا يشمل الفعل بأقسامه، لا يشمل المشتق الأصولي الفعل بألسامه، وإن كان شنو
وإن كان مشتق
ولا المصدر، لأن المصدر هم ما بذات يزول عنها التلبس، وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين. فإذا شنو عندنا المشتق الأصولي؟ ذات تتصف بصفة قابلة قابلة للزوال عن هذه الذات، مثل ضارب، مثل قاتل، مثل مقتول، مثل مضروب. واضح إن شاء الله. بما يفترق الأصولي عن النحوي بالجوامد التي فيها هذه الضابطة اللي هي ذات زائد صفة تزول عنها قابلة للزوال عنها، مثل الزوج والأخ والرق. وبما يفترق الفعل عفوا بما يفترق المشتق النحوي عن المشتق الأصولي بما ذكره من الأفعال والمصادر، لأن ما بها ذات أصلا، ما بها ذات حتى تزول عنها الصفات. لأنه بعض أقسامه مشتق باللغة، يعني أخذوا الأطلاق اللغوي واستعملوه هنا، لأنهم راح يذكرون مثلا مسخن أو قاتل أو مقتول.
أبرز مثال يعني من الباب.
لا هو فعلا هو لفظ مشتق لو لا باللغة مشتق، بس هم زيدوا يعني لاحظوا، وهي دائما تلقوها بالاصطلاحات، بالاصطلاحات يأخذون الأطلاق العرفي ويزيدون عليه بعض القيود. واضح؟ مثل طهارة، طهارة أطلاق عرفي يعني نظافة، بس الطهارة الشرعية بها قيود، بها خصوصية للماء قليل لو كثير، وذا من الحدث لها أفعال خاصة إلى آخره. فالاصطلاح فرق عن الإطلاق العرفي هو هذا، دائما فيه قيود زائدة أو ربما حذف قيود عند العرف. واضح؟ البلوغ، البلوغ عند العرف أكو في شيء اسمه بلوغ لو لا؟ عندهم بلوغ. السفر عندهم سفر، ولكن الشارع باعتباره ناخذه كمصطلح شرعي أو كمصطلح فقهي أخذ في البلوغ ضوابط خاصة وأخذ في السفر قيود خاصة فيزيد عليه. كذلك المشتق، المشتق هو موجود كلفظ موجود مشتق عند، ولكن أخذه به خصوصية، وهو شنو وجود الذات وشنو انفكاك الصفة عن الذات،
ما تكون ملازمة
ها. فطلعت المشتقات الأخرى اللي هي الأفعال ما بها ذات أصلا، ودخلت الجوامد اللي هي بها ذات وبها صفات تأتي وتخرج. معك معك. والسر في ذلك أن موضع النزاع يعتبر فيه شيئان، هذا نكتفي بهذا المقدار. احنا لخصناه طبعا هذا، بس باكر يصير إعادة حتى نكثر عليكم الوقت، همين ما يكفي نقرأ إذا الآخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.